بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الأخير في كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذان بابان صغيران. الباب الأول، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. هناك مقولة بأن رفع الصوت في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يبقى الإنسان لا يرفع صوته في المسجد. والحقيقة بأن الحكم ورفع الصوت في المسجد يحتاج إلى تفصيل. فلو كان رفع الصوت للجنابة من غير قائل فهذا لا يجوز. أما إن كان لسبب أو حاجة كتعليم أو إجابة سؤال أو ما نحو ذلك فلا بأس. لقد ثبت أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا الأمر ربما يحتاج إلى رفع الصوت. ورفع الصوت هنا ليس للمشاجرة والمشاكسة، وإنما لإيصال الكلام إلى العالم أو المفتي. وثبت أن الأحباش كانوا يلعبون في المسجد، يلعبون في المسجد، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنظر إليهم. ومما لا شك فيه أن اللعب بالحراب في المسجد لا يكون وهم صامتون، وإنما قد يكون هناك صوت أثناء ذلك. وقارئ تاريخ المسلمين يجد أن المسجد كان دارا للقضاء، كان دارا للقضاء، يتحاكم الناس إلى القضاة فيجلسون في المسجد قبل أن يخصص لهم مكان يجلسون فيه. وكما هو معلوم أن القضاء يستوجب أن هذا يتكلم وهذا يتكلم، وربما يرفع هذا صوته وربما يرفع هذا صوته. وتبويب هذا الباب دليل على جواز رفع الصوت في المسجد لحاجة أو لسبب كعلم أو فتيا، وهذا ما فهمه ابن حجر عليه رحمة الله. وفي هذا الباب حديث واحد، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلمم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثني قتيبة ابن سعيد، وهو قتيبة ابن سعيد الثقفي البغلاني. البغلاني نسبة إلى بلد اسمها بغلان، إحدى مناطق خراسان. وخراسان دي يعني هناك خراسان العرب وخراسان العجم، فخراسان من جهة إيران الموجودة الآن. روى عن مالك، كما روى أيضا عن الليث ابن سعد، وروى عن غيره، وروى عنه البخاري وغيره. خراساني ثقة صاحب سنة وجماعة. كلمة جماعة ليس معناها فقط أنه يغشى الجماعات، هذا موجود، ولكن جماعة أي لا يشد برأي عن جماعة المسلمين. توفي سنة 240 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث ابن سعد. شيء هذا الشيء. والليث ابن سعد عليه رحمة الله، وترجمته ذكرتها من قبل بالتفصيل، يعني ينبغي لأهل مصر أن يدرسوا ترجمته، مفخرة أهل مصر الليث ابن سعد. روى عن نافع: وكان أفقه من مالك، كان أفقه من مالك، لكن لم يقم به أصحابه. لم يقم به أصحابه يعني إيه؟ يعني العلم اللي كان بيقوله ما كانوش بيكتبوه، فضع علمه، وبالتالي علمه منثور في بطون الكتب. يعني لو أردت إن أنت تجمع تراث الليل تجيب حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا، لأن تلاميذه لم يكتبوا علمه، لم يقوموا به، مع أنه كان أفقه من مالك رحمه الله تعالى الجميع. وهو رجل ثقة ثبت نبيل فاضل عالم، توفي بمصر سنة 175 من الهجرة. عن نافع، ونافع ومولى عبد الله بن عمر، أصابه في إحدى حروبه فاصطفاه لنفسه وقربه وعلمه، فكان كما يقولون كنيفا ملئ علما، وعاء ملئ علما. جل أي معظم رواية نافع، ولا يعرف من هو أبوه لأنه هو عبد لعبد الله بن عمر، معظم روايته عن الصحابة. وطبعا أول واحد روى عنهم من الصحابة من سيده اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر. روى أيضا عن كثير من الصحابة كأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا أم سلمة رضي الله تعالى عن المسلمين جميعا. الإمام نافع كان من كبار التابعين في المدينة، وكان عالما له شأن عظيم، له شأن عظيم. فسبحان الله كيف أن العلم يجعل من العبد إماما ورأسا ومقدما. توفي سنة 119 من الهجرة، وهناك بعض الآثار تذكر أن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرسله لتعليم وتفقيه أهل مصر. يعني هو رب العزيز أرسل مين؟ أرسل نافع لأهل مصر حتى يعلمهم وحتى يفقههم. ومن هنا نعرف سر رواية الليث عن مين؟ عن نافع. يبقى إذن الليث روى عن نافع فين؟ فين؟ في مصر، لأن نافع دخل مصر بتعليم أهل مصر فسمع منه الليث ابن سعد رحم الله الجميع. توفي 319 من الهجرة، ويقولون يعني عمر تعميرا كبيرا نيف على 90 سنة ما شاء الله. عقبال عندكم جميعا ولكن في الخير، قولوا امين. عايزين تموت بدري؟ لا بأس. شكلك عاوز عمر يا شيخ، اهم حاجه في الخير. الانسان عندما يعمر في الخير يبقى دي نعمة من الله عز وجل ان شاء الله، ولكن يعمر مع الاستغناء، لا يحتاج الى احد، لا حد ياكله ولا يشربه ولا يحركه ولا يسنده ولا اي حاجه. ماشي يا دكتور محمود؟ توكلنا على الله. حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أسلم وهاجر وهو ابن 10 سنين، واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ولا أحد، في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد استصغره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولكنه شهد الخندق وما يليها من الغزوات، وكان من جملة الجيش الذي دخل مصر فاتحا، يعني شهد فتح مصر. عبد الله بن عمر شهد فتح مصر. توفي عليه رحمة الله 74 من الهجرة. قال عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله، إذا دا نداء في نداء، من أين تأمرنا أن نهل؟ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ذي الحليفة اللي هي موجودة الآن باسم أديار علي، يعني اللي يجي من المدينة رايح مكة على نية العمرة أو الحج يحرم منين؟ من أديار علي. ويهل أهل الشام من الجحفة. الجحفة اللي هي الآن تسمى رابغ، والمقصود بأهل الشام ليس أهل الشام بالضبط، ولكن يقصد بأهل الشام ما هو أشأم المدينة. أشأم المدينة يعني إيه؟ شمال المدينة. فيدخل في ذلك أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب. يبقى أهل الشام، أهل مصر، أهل المغرب، دول كلهم ميقاتهم من رابغ التي كانت تسمى بالجحفة. ويهل أهل نجد من قرن. قرن هذا جبل صغير وكان يسمى بقرن الثعالب أو قرن المنازل كما أفاده القاضي عياض، ويعرف اليوم بوادي السيل. يعرف اليوم بوادي السيل. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلمم. دي مكان اسمه يلمم لا زال موجودا باسمه. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه بمعنى الفهم، وهذا دليل على أن الإنسان ربما يسمع شيئا لم يفهمه، وبالتالي عدم الفهم لن يضر كثيرا فيرويه عن غيره كما هو، لأن هذا الميقات ثابت من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ومسألة الزعم، الزعم بمعنى الظن، وأكثر ما يطلق على ما كان باطلا الزعم. ولذلك هناك بعض الآثار في النهي عن كلمة زعم، ولكن هذه الآثار في أسانيدها كلام. وحسبنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأحيانا يأتي الزعم بمعنى الاعتقاد، يعني ليس المقصود به الظن ولكن قد يقصد به الاعتقاد، ويعنى بالاعتقاد هنا القول المحقق، يعني القول الثابت. يبقى كلمة ويزعمون لا تحمل على معنى الظن ولكن تحمل على معنى ماذا؟ القول الثابت. إذا وقول ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قاله، ومع ذلك لم يفهمه، فليس في ذلك ضيف وليس في ذلك عيب. أما ميقات أهل العراق فهذا لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يجعلون ميقات بلاد العراق قريبا من ميقات نجد، يعني من جهة الطائف، لأن السيل الكبير أو وادي السيل هذا من جهة الطائف. الباب التالي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. ده فقه دقيق. إن بعض أهل العلم قالوا بأن الحكمة تقتضي أن يكون الجواب على قدر السؤال، دي حكمة، ما يكونش أقل من السؤال حتى لا يحتاج السائل إلى أن يسأل مرة ثانية. وهذا الكلام وإن كان صحيحا من جهة البلاغة كعلم البلاغة، لكن ربما لا يكون صحيحا في المسائل الشرعية، إذ إن المفتي له أن يجيب عن سؤال السائل بإجابة أوسع من السؤال لما يغلب على ظنه حاجة السائل إلى هذه الزيادة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الخمسة وإسناده صحيح، أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، بنركب البحر، والبحر هو الماء أو هو المكان الواسع الذي لا ساحل له اتساع، ماؤه ملح، إذا نركب البحر أي بنركب البحر الذي ماؤه مالح، ونحمل معنا القليل من الماء عشان الشرب، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسألون عن ماذا؟ عن الوضوء بإيه؟ بماء البحر. لو أردنا أن نطبق علم البلاغة يقول لهم آه أو لا، بس يقول لهم يجوز أو لا يجوز، ماشي. لكن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أخرى، هذه الإجابة فيها اتساع. قال: هو الحل ماؤه الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. احنا بنسأل ينفع نتوضا ولا ينفعش؟ مقتضى الإجابة نقول إيه؟ يجوز أو لا يجوز، خلاص. لكن قال هو الطهور ماؤه، علشان ممكن تطبخه من المية بتاعت البحر، ممكن تغسلوا هدومكم وماء البحر، ممكن تغتسلوا من ماء البحر. شوف دي كلها بنود تحت ماذا؟ تحت الطهور ماؤه. وبعدين لم يكتفي وإنما قال الحل ميتته، لأنهم قد يحتاجون أن يأكلوا سمك البحر. يعني الناس لما بتاكل مخلوقات البحر بيأكلوها ميتة ولا حية؟ يعني لو عاوز يأكل مثلا سمك ولا أي حاجة يأكلها صحية ولا بد تموت؟ لابد تموت، لأن بيشويها بيقليها بيسلقها يدفنها في الرز على حسب طريقة الأكل، لكن في كل الأحوال لابد أن تكون إيه؟ ميتة. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لحاجة السائلين إلى هذه الساعة. المسألة دي بالفعل هي الحكمة بقى، هي دي الحكمة، مش الحكمة يجوز أو لا يجوز. كل أي حد ممكن يقول يجوز أو لا يجوز. قلت لكم قبل كده قصة من باب الطرفة، لأن شايفكم كده النهاردة يعني زعلانين عشان ده آخر مجلس في كتاب العلم، فأقول لكم الطرفة الصغيرة دي ولا بلاش؟ بلاش. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. واضح؟ لو واضح كده نخلص المجلس. واضح ولا نوضح شوية؟ نوضح شوية. حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، العسقلاني مكان في فلسطين، ومنه الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، ثقة من خيار عباد الله. كلمة من خيار عباد الله ديت دايما بتوقفني، يعني كلمة من خيار عباد الله بسم الله ما شاء الله. امتى نجد طلبة العلم ونجد الدعاء إلى الله ونجد أصحاب الخير اللي نصفهم بأنهم من خيار عباد الله؟ سبحان الله. عمر نيفا 90 سنة وتوفي 220 الهجرة وسبقت ترجمته عباد الله. قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن المدني، محمد ابن عبد الرحمن المدني ثقة كان فقيه المدينة، كان فقيه المدينة عالم ورع، توفي سنة 158 أو 159 أيضا وصدقت ترجمته. عن نافع سبقت ترجمته منذ قريب في الحديث الفائت من التابعين ومن تابعي المدينة وجل روايته عن الصحابة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، يعني وعن الزهري يعني ابن أبي ذئب يحدث أيضا عن الزهري. عن سالم، طبعا الزهري محمد ابن شهاب الزهري، وهذا إمام الشام بلا منازع، وأحد الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر ابن عبد العزيز، توفي سنة 123 أو 124 من الهجرة. عن سالم، وهو سالم ابن عبد الله، كان من أكثر الناس شبها بأبيه، معظم روايته عن أبيه، فهو تابعي مدني. سالم ابن عبد الله تابعي مدني، توفي سنة 106 من الهجرة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، المحرم للعمرة أو الحج، والإحرام معلوم له جزء أعلى وجزء أسفل، الجزء الأسفل يسمى بالإزار والأعلى يسمى بماذا؟ بالرداء. وبعض الناس بيظل بالإزار بس، وهذا من حماقات المحرمين، إنه يلبس بس الرداء تحت كده ويخليه كده إيه منه لله كده، فالكلام ده غير ثابت غير وارد. أمال إنه هو لما يجي يطوف هيبقى فين الـ يعني الانطباع هيكون فين؟ سبحان الملك. فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، القميص اللي احنا بنسميه البلدي، بالبلدي بنسميه الايه؟ الجلبي. شوف اللوحة، يعني أصبح الجلبية المفترض تطلق في دائرة لباس المرأة وليدنين عليهن من جلابيبهن، أصبحت الجلابية تطلق على ماذا؟ على ما يلبسه الرجل. والقميص اتلوح يطلق على ما تلبسه المرأة. سبحان الله سبحان الله. ولا العمامة، مفهوم العمامة، والعمامة ما يلف على الرأس، ما يلف على الرأس يسمى ماذا؟ عمامة. ولا السراويل، طبعا بعض الناس يقولون بأن العمامة تيجان العرب، يعني من عادة العرب أن يلبس ماذا؟ العمامة. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولبس القلنسوة ولبس الشملة، وأيضا ثبت أنه كان حاسرا، حاسرا يعني مش أي حاجة خاص، فكل واحد. ولكن كان الغالب من هديه أنه كان يغطي رأسه، هذا هو الغالب من حاله وهديه صلى الله عليه وسلم. ولا السراويل، السراويل يطلق على المفرد والجمع، احنا بقى لما الناس بقى التزموا وبدأوا يتاجروا في البناطيل والحاجات الملابس الإسلامي، ملابس إسلامي بقى، يقول لك السروال، السروال مش مفرد السراويل، ده السروال ده ما نعرفوش، يقول لك هات لي سروال
وهات لي سروالين. هو سراويل يطلق على الواحد وعلى الايه؟ وعلى الجمع. يطلق على الواحد وعلى الجمع. لكن اذا غلب على ظنك ان الرجل تشتري منه يعني روحه في مناخيره ما تقولوش كده. ليه؟ لو قلت له هات لي سراويل هيجيب لك مجموعه سراويل. فتقول له لا، سراويل يعني واحد. يقول لك يا عم انتوا قرفتونا في حياتنا، حتى الالفاظ بيتحرفوها وبتغيروها. الله المستعان. يبقى السراويل يطلق على الواحد وعلى الجمع، اللي احنا بنسميه بالبلد الايه؟ البنطلون. ولك ان تعجب ان احنا اردنا ان احنا نخلي البنطلون كلمه عربيه، نقول ايه؟ البنطال. يعني قال يعني البنطال دي هي اللغه العربيه والبنطلون دي مش عربي. سبحان الله. هي كلمه البنطلون والبنطال والحد كلها في الاصل ليست عربيه. فتقولها بنطال، بنطلون، فنطلون، قولها زي ما تقولها، اصلا مش كلمه عربيه. ومن باب الفائده ان السراويل، هل يجوز للمراه ان تلبس السراويل؟ هناك بعض لا، لا يجوز. هناك نصوص عن بعض المتقدمين ان النساء كن يلبسن السراويل، وهذا نص موجود عند الامام الشافعي عليه رحمه الله. ولا البرنس، البرنس اللي هو الثوب الذي راسه منه، اللي احنا بنسميه الايه؟ الزعبوط. ماشي؟ يعني هو زي الروب كده بس الراس منه فيه. ماشي؟ هذا اسمه الايه؟ البرنس. والجماعه المغاربه وشمال افريقيا كثيرا هذا لبسهم، يعني يلبسون هذا كثيرا. يبقى الحاجات دي كلها ايه الجامع المشترك فيها؟ ان فيها ايه؟ خياطه. فيها خياطه. ولذلك قال اهل العلم لا يلبس المحرم المخيط. اتوا ذلك او بذلك من خلال هذه النصوص. ولا ثوبا، ولا ثوبا. طبعا كلمه ثوب ده للدلاله على العموم، اي ولا ثوب، اي ثوب. مسه اي اصابه. الورس، الورس هذا يعني صمغ او سائل له رائحة، له رائحة. أو الزعفران، الزعفران أيضا صمغ له رائحة أو سائل له رائحة طيبة. إذا الورس والزعفران دلالة على ماذا؟ دلالة على ماذا؟ على العطر، على الطيب، أيا كان هذا الطيب، سواء كان محلي أو مستورد. لأن الورد ده كان يستورد من الهند والحبشة، والزعفران ده محلي عند العرب. يبقى العطور سواء كانت محلية أو مستوردة لا يصح للمحرم أن يستعملها. فإن لم يجد النعلين، احنا السؤال هنا في ايه؟ السؤال ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم. فجاب له المنع عنه، وراح جايب له كمان برضك ماذا؟ الثوب الذي مسه الزعفران او الورث. مش كده وبس، تزود كمان ماذا؟ النعلين. فان لم يجد النعلين، فإن لم يجد النعلين. لماذا قال اللفظ بالتثنية؟ لأنه لا يجوز أن يمشي الإنسان في نعل واحدة. دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يعني مثلا جزمته اتسرقت، فردة اتلقاها والتانية ما تلقاهاش، يمشي في فردة وما يبقاش في فردة تانية. لا، لا تمشي بفردة واحدة، اما تخلع دي وتمشي حافي، واما ان انت تبحث حتى تجد الاخرى فتنتعل النعلين معا. فان لم يجد النعلين، وسمي الحذاء نعلا لما يكون تحته من شيء سميك، يعني تجد الجزمة لابد تحتها ايه؟ نعل. يعني نعل يعني ايه؟ يعني حاجة سميكة. وأصل هذا النعل كان يلبس للخيل، يعني العرب ما كانش تعرف النعل بهذه الصورة، وكان أول ما يستعمل هذا النعل كان يستعمل لإيه؟ للخيل. عارفين الحدوة بتاعت الخيل هي دي النعل، الحدوة بتاعت الخيل دي النعل. يوم جايبين كده سكينة ويحكوا الرجل من تحت يوم حاطين الحدوة ويمسمروها، دي مفيدة جدا للخيل عندما يجري تساعده على الجري. ولذلك في حديث عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد عاليا من عوالي المدينة، وكنا نسمع أن بني غسان قد نعلت خيلها تريد غزونا. يبقى نعلت خيلها يعني ايه؟ يعني جعلت الخيل في رجليه الحدوة دي حتى يكون ذلك أمضى للفرس وأصبر على طول السفر. طيب الإنسان إذا لم يجد نعلين، وشرط النعلين طبعا النعال أيام زمان لم تكن كهذه النعال، ولكن كانت الكعوب مكشوفة أو كانت تحت الكعبين. الكعبين لهم ايه؟ احنا برضك عندنا لوح دلالي. الكعب اللي هو ايه؟ العظمتان النافئتان على جنبتي ساق الانسان في او اسفل قدميه، دول هما الكعبين. يبقى الحذاء يكون او لا يغطي منطقة الكعب بل يكون نازلا. طب لو الإنسان ما تلقاش نعل يلبسه يعمل ايه؟ من عادة الخوف انه بيغطي المنطقة دي، الخوف عارفين الخوف زي الشرار، ولكن هو بيغطي منطقة الكعب. في هذه الأيام في شرابات مقصوفة الرقبة كده الناس بيلبسوها، مش لاقي رقبة خالص. الشرابات مقصوفة الرقبة دي هي شبيهة بماذا؟ بالخوف. الخوف بيغطي الكعبين. طب لو أنا ما تلقيتش نعل أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليلبس الخفين، أيضا بلفظ التثنية، وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. لقد تعلمنا كثيرا من الفوائد حقيقة في هذا الباب، أعظم ما في ذلك هو أدب العلم. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، أنهينا كتاب العلم في صحيح البخاري دراسة لأسانيده ومتنه، نسأل الله تبارك وتعالى القبول. سؤال بسيط: صفة السراويل التي تلبسه النساء وهل يكون فوقها شيء أم لا؟ طبعا، هل تتصورون عباد الله أن المرأة لو لبست سراويل تلبس السراويل يمشي في الشارع؟ إن لله راجعون، هذا لا يجوز، هذا من إحدى الكبر. الذين قالوا بأن النساء لا يلبسن السراويل لماذا؟ لأنه يصف عورتها ويجسم هذه العورة، ولذلك قالوا بعدم الجواز، لكن عندها نصوص أنها كانت تلبسه، فيقينا كانت في حياط تم وكانت في ستر تام، كأن تلبسه تحت يعني خمارها أو ثوبها أو نحو من ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله يعني ربنا يوفقنا المجلس القادم نبدأ في دروس الفقه إن شاء الله بإذن الله تعالى.